محمد اللهم صل على محمد. 10:00 صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته، وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. ودمشق تجدد نفيها استخدامها وامتلاك السلاح النووي أو الكيميائي، وتحمل الدول العربية مسؤولية معاناة الشعب السوري. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. اقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن من الفوز بعد أن حطم الرقم القياسي بحصده أكبر عدد من الأصوات يحصل عليه مرشح رئاسي في التاريخ الأمريكي. وأعلنت لجنة الانتخابات في ولاية نيفادا الأمريكية أن الفرق في الأصوات بين ترامب وبايدن يزيد على 11,000 صوت لصالح الأخير، حيث ستكون أصوات نيفادا 6 من المجمع الانتخابي العامل الحاسم لانتصار بايدن بعد أن حسم ميشيغان وويسكونسن وأصبح بعيدا في الصدارة بولاية أريزونا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الانتخابات يجري تزويرها وسرقتها مجددا نيته باللجوء إلى القضاء، غير أن خبراء قانونيين قالوا أن الدعاوى القضائية ليس أمامها فرصة تذكر للتغيير نتيجة الانتخابات. شدد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن مجددا على وجوب احتساب كل صوت، قائلا أنه لن يتم إسكات الناس أو تخويفهم أو الاستسلام. وقال بايدن في تغريدة على تويتر: ليس لدينا أي شك بفوزنا في الانتخابات، داعيا للهدوء والصبر مع استمرار عملية فرز الأصوات. فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبته بوقف فرز أصوات الانتخابات عبر البريد. هذا وأثارت مزاعم الرئيس الأمريكي ترامب بشأن تزوير الانتخابات انتقادات واسعة على المستويين الداخلي والخارجي. رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي رأت فيها مؤشرا على نجاح أداء الحزب الديمقراطي في الانتخابات، وقالت: لقد انتصرنا في الحرب. كما اعتبرها سيناتور الجمهوري السابق ريك سانتورم صادمة وخطيرة، مضيفا أنها لم تكن واقعية بل ومثيرة. خارجيا، دعا وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس ترامب وبايدن إلى ضبط النفس، وقال إن من يواصل صب الزيت على النار يتصرف بشكل غير مسؤول. وفي موسكو اعتبرت الخارجية الروسية بروز مثل هذه الخلافات دليلا على وجود قصور بالنظام الانتخابي الأمريكي، داعية إلى تجنب أعمال الشغب. وحول الصراع للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، دعونا الآن نستمع لما يقوله الخبير في الشأن الأمريكي محمد الزبيدي.
اولا، اذا ما راقبنا طبعا النظام الذي اتخذه الولايات المتحده الامريكيه بشان الانتخابات، يعد نظام معقد للغايه على عكس بقيه الدول العالم. فالمجمع الانتخابي اذا ما تم الحسم بالنتيجه في غضون نهايه الاسبوع هذا، سيكون الامر راجع طبعا للمجمع الانتخابي. واذا ما تم اذا لم يحسم المجمع الانتخابي الامر او الجدل بين المنافسين في هذا السباق، سيكون الامر راجع الى اعضاء الكونجرس، وهم من سيقررون من سيكون المرشح للرئاسه. طبعا اذا ما راينا الارقام المتقاربه للفوز في لدى المرشح الديمقراطي جون بايدن، تقريب 6 نقاط ويحصل على فوز الرئاسة. لكن بقية الولايات لحد الآن، حتى لو فرزت، أعتقد أن بحسب يعني اعتقادي أنا وبحسب متابعتي للأمر، جون بايرن هو أوفر حظا من دونالد ترامب في هذا الأمر، برغم كل الاتهامات وبعيدا عن كل الاتهامات الذي وجهها دونالد ترامب وتشكيكه في طريقة الانتخابات عبر البريد وبقية الملفات القضايا التي ترفعتها يعني لجنتها أو حملتها الانتخابية، وهي خسرت طبعا في ولاية ميشيغان، رفعت دعوى قضائية على طريقة التصويت في ولاية ميشيغان وخسرت هذه القضية طبعا أمام المدعي العام. فأعتقد أن المرشح الديمقراطي بات قريبا جدا إلى البيت الأبيض وهو ذو حظ أوفر من نظيره الجمهوري. طبعا هذه الطريقة مضحكة من المرشح دونالد ترامب، ونحن نعلم جميعا بأن دونالد ترامب رجل ذو كاريزما، طبعا لا أعتقد أنه يمتثل إلى البروتوكولات الرئاسية الذي يتبعها جميع الرؤساء الذي سبقوا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دوما يغرد خارج السرب ويعني يخرج عن السطر. تغريداتها اليوم بشأن الحملة الانتخابية أو بشأن التصويت وطريقة التصويت عبر البريد، وطعن في ذلك واتهم المرشح الديمقراطي واتهم حملة الانتخابية بأنك تزوير أصوات وإلى ما ذلك، حتى أن يعني موقع تويتر قام بحذف تغريدته لأنه اعتبرها كتغريدة مضللة. طبعا يعني هو لا زال يعني يشكك في الانتخابات، حتى قبل الانتخابات يعني بفترة بعدة أشهر اتهم أو يعني بادر بالتشكيك بطريقة الانتخابات عبر البريد. هو يعني لا زال يراوغ طبعا، ولا أعتقد أنه سيسلم الأمر ببساطة. لا زالت اللجان الانتخابية وفريق الفريق الخاص به يرفع القضايا هنا وهناك ويحاول إبطال الأصوات في مختلف الولايات الديمقراطية التي فاز بها المرشح الديمقراطي.
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. وقال ظريف في كلمته خلال منتدى بكاراكاس أن أمريكا التي تسعى لإثارة الرعب لدى الشعوب الحرة إنما تسعى في الواقع لإيجاد التغيير السياسي الذي تريده عن طريق الإرهاب، مضيفا أنه لم يعد بإمكان الحكومات الغربية التظاهر بأنها تعلم الشعوب الأخرى كيفية الحفاظ على حقوق مواطنيها، في حين فقدت هي نفسها التركيز على اقتصادها وسياستها، مشيرا إلى عجز هذه الحكومات في مواجهة كورونا. هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صباح اليوم إلى هافانا عاصمة كوبا، وسيلتقي ظريف نظيره الكوبي وكبار المسؤولين، وسيبحث في لقاءاته تنمية العلاقات الثنائية. جدد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة نفي بلاده استخدام أسلحة كيميائية أو امتلاكها أساسا. قال بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أن سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الدمار الشامل، وأضاف أن دمشق التزمت ولا تزال بالتعاون مع منظمة الحاضر بما يتيح إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وإخراجه من دائرة الألاعيب السياسية والإعلامية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الطابع الفني لعمل هذه المنظمة ومصداقيتها ومهنيتها. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على قيادي بتنظيم داعش الإرهابي وثلاثة من عناصر التنظيم في مدينة الرمادي غربي العراق. وأفاد بيان بهذا الخصوص أن الإرهابيين الثلاثة أدلوا بمعلومات قادت إلى اعتقال قيادي بداعش كان يعمل مرافقا للإرهابي المقبور شاكر أوهيب. وأكد البيان أيضا اعتقال ستة عناصر إرهابية في مناطق الطارمية وعانا والفلوجة والمشاهدة في غضون ثلاثة أيام. أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت للكونغرس تحذيرا غير رسمي بأنها تخطط لبيع 18 طائرة مسيرة مسلحة متطورة للإمارات في صفقة تصل قيمتها إلى 2,900,000,000 دولار. يشار إلى أن هذا سيكون أول تصدير للطائرات المسيرة منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية أسلحة تعود إلى حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لشركات الدفاع الأمريكية ببيع المزيد من الطائرات المسيرة للحلفاء. ختام النشر العناوين الرئيسية. المرشح الديمقراطي جو بايدن يقترب من الرئاسة الأمريكية، وحملة ترامب تطالب بوقف فرز الأصوات. ظريف يؤكد أن زمن الهيمنة الغربية قد بلغ نهايته وأن أمريكا لم تعد قادرة على السيطرة على مجريات الأحداث في العالم. ودمشق تجدد نفيها استخدام امتلاك السلاح الكيميائي، وتحمل الدول الغربية مسؤولية معاناة الشعب السوري. شكرا لكم طيب المتابعة، وإلى اللقاء بإذن الله.
أمة واحدة،
إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم، من ذلك إثارة مواضع الافتراق ورفع الشعارات المنحرفة. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
هنا طهران.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
دراسات في الكتب المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم دراسات في الكتب المقدسة، التي سنتناول فيها البدايات الأولى لظهور الاتجاه المطالب بتصعيد مفهوم إسرائيل والوعود والنبوءات التوراتية واعتبارها نبوءات يجب السعي لتحقيقها، ليس من قبل اليهود فحسب بل من قبل المؤمنين بالمسيحية أيضا.
وقد كانت بداية ظهور هذا الاتجاه في أواسط القرن السادس عشر الميلادي، عندما بدأت حركة الإصلاح الديني التي قادها مارتن لوثر، حيث كان الاعتقاد السائد لدى المؤمنين المسيحيين هو اتباع الرأي الذي نادى به الحبر المسيحي المسمى بالقديس أغسطين وغيره، من أن النصوص المقدسة يجب أن تفسر تفسيرا مجازيا لحرفيا، فالقدس وجبل صهيون هما مكانان سماويان أخرويان مفتوحان للجميع، وليست مكانا حقيقيا على الأرض يجب أن يسكنه اليهود حصرا.
إلا أنه في القرنين السادس عشر والسابع عشر أخذ المسيحيون يشترون الكتاب المقدس بعد أن كان محصورا في طبقة القساوسة وعلماء اللاهوت المسيحي، ويقرؤونه ويفسرونه ويصعدون من خلال ذلك مفاهيم إسرائيل واليهود كعناصر أساسية في النبوءة التوراتية، حتى لقد وصف بعض العلماء حركة الإصلاح الديني بالنهضة العبرانية أو التهويدية. فخلال حركة الإصلاح الديني تقبل المسيحيون البروتستانت الكتاب المقدس أي التوراة والإنجيل كسلطة عليا للإيمان والسلوك معا، وبدلا من عصمة الكنيسة المتمثلة بشخص البابا في روما تقبل البروتستانت عصمة الكتاب المقدس الذي ترجم آنذاك إلى لغات عامة الناس.
ومع ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات القومية التفت البروتستانت الأوائل إلى العهد القديم المعروف بالتوراة اليهودي أو العبري للاطلاع على تاريخ وقصص وتقاليد وقوانين العبرانيين وأرض فلسطين. لقد حفظوا عن ظهر قلب قصص العهد القديم وأصبحوا قادرين على ترديد بعض النصوص غيبا، كما بدأ الكثيرون من البروتستانت بالتفكير في فلسطين كأرض يهودية. فلننظر كيف تتابعت تطورات هذا الموقف الغريب.
أيها السيدات والسادة، كانت البداية على يد مارتن لوثر قائد حركة الإصلاح في ألمانيا الذي توفي عام 1546 للميلاد، حيث بدأ في كتاباته الأولى بالرفع من شأن اليهود بوصفهم ورثة الوعد الإلهي الوارد في التوراة. ثم جاءت أعماله اللاحقة لتعبر عن موقف ثابت منهم، فربط بين الصهيونية بمعنى العودة إلى فلسطين وبين معاداة السامية القائمة على طرد اليهود من ألمانيا. ويذكر المفكر المعروف روجر غارودي في كتابه فلسطين أرض الرسالات السماوية قولا بهذا الشأن لمارتن لوثر، قاله عام 1544، جاء فيه:
ما يمنع اليهود من العودة إلى أرض يهودا؟ لا أحد. سوف نزودهم بكل ما يحتاجون إليه في سفرهم، لا لشيء إلا لنتخلص منهم. إنهم عبء ثقيل علينا، إنهم مصيبة كبيرة على وجودنا. إذن فقد اختلط في الكلام الذي نقلناه عن مارتن لوثر بين اعتماده عن التوراة في تحقيق نبوءاتها المزعومة وبين التخلص من وجودهم على أرض ألمانيا، وهو موقف مثير للغرابة. ولا شك إلا أنه قد قاد عمليا وفيما بعد إلى ظهور الدعوات الصهيونية المنادية بفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية.
أما كيف تم الربط بين إعطاء أرض فلسطين لليهود القادمين من كل أنحاء الأرض وحرمان مواطنيها الأصليين منها وبين مجيء المسيح الثاني؟ فقد كان ذلكم في القرن السابع عشر عندما أخذ البروتستانت يكتبون المقالات الداعية إلى وجوب هجرة اليهود الأوروبيين إلى فلسطين، ومن تلك الدعوات قول أوليفر كروميويل الذي يلقبونه بحامي حمى الكومنولث في بريطانيا أن وجود اليهود في فلسطين سيكون المقدمة لمجيء المسيح الثاني.
وفي عام 1655 أعلن البروتستانتي الألماني فيلكنهافر أن اليهود عند مجيء المسيح الثاني سيعترفون بالمسيح على أنه مسياهم، وكتب يقول في كتابه أخبار سعيدة لإسرائيل إن الإشارة التي تبرهن على ذلك، أي على قرب عودة المسيح، هي العودة الدائمة لليهود إلى وطنهم الأصلي الذي منحه الرب لهم خلال وعده القاطع لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بقية تطور هذا الاتجاه الذي تبلور فيما بعد باسم اليمين المسيحي فلنتابعه مع غريس هالسل في كتابها الفكر التوراتي والحرب النووية.
أيها الأعزة الكرام، في عام 1839، حث اللورد أنطوني إيشلي كوبر، وهو المعروف بالمصلح العظيم، لمطالبته بالمعاملة الإنسانية للأطفال والسياسيين والمرضى العقليين والسجناء، حث كل اليهود على الهجرة إلى فلسطين. وفي مقاله المنشور بعنوان الدولة وآمال اليهود، عبر كوبر عن قلقه بشأن الجنس اليهودي، ولكنه عارض فكرة استيعابهم وتحريرهم على أساس أن اليهود سيبقون دائما غرباء في كل البلدان التي يقطنها الأغيار.
رأى اللورد شافتسبوري أن اليهود يلعبون دورا رئيسيا في المخطط الرباني لمجيء المسيح الثاني. إن المجيء الثاني للمسيح كما تنبأ الكتاب المقدس سيتحقق فقط عندما يعيش اليهود في إسرائيل المستعادة والمرتدة إلى المسيحية.
ونظرا لاقتناعه أنه يجب أن يساعد الرب في تحقيق المخطط الرباني بنقل كل اليهود إلى فلسطين، أخذ لورد شافتسبوري على نفسه أن يقنع مواطنيه الإنجليز بأن اليهود ضروريون لأمل المسيحيين في الخلاص، رغم أنهم شعب عنيد وغارق في الانحلال الأخلاقي والعناد والجهل بالكتاب المقدس.
وتعلق غريس هالسل على ذلك بقولها: لم يكلف اللورد شافتسبوري نفسه تحري ما إذا كان هناك فلسطينيون يعيشون في فلسطين، كما لم يهمه أن الشعب ووطنه لم يكونا ملكا له ليهبه للآخرين. كانت فلسطين كما قال وطن بلا أمة لأمة بلا وطن، وهي العبارة التي استخدمها الصهاينة اليهود فيما بعد عند قولهم أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.
وفي حماسه لنقل اليهود إلى دولة يهودية خالصة، مارس اللورد شافتسبوري التأثير على قريبه اللورد بالمرستون وزير خارجية بريطانيا لفتح قنصلية بريطانية في القدس، ولدى تعيين ويليام يونغ الإنجيلي التقي نائبا في القدس في عام 1839، أعلن وزير الخارجية بالتحديد أن عليه أن يحمي اليهود المقيمين في فلسطين التي كانت عندئذ جزءا من الإمبراطورية العثمانية.
فلننظر الآن عدد اليهود الذين كانوا في فلسطين آنذاك من يهود محليين وأجانب. كان عددهم في العام 1839 هو 9690 شخصا، وحسب بنود الاتفاقية الموقعة بين بريطانيا والدولة العثمانية انطبقت الحماية القنصلية على اليهود الأجانب القاطنين في فلسطين، في حين خضع اليهود المحليون لصلاحيات السلطان بوصفهم رعايا في الإمبراطورية العثمانية. ولكن نائب القنصل البريطاني الراغب في جعل العبرانيين في فلسطين يقدرون عطف الحكومة البريطانية عليهم، بسط الحماية على جميع اليهود في فلسطين. وفي الواقع لم يكن للبريطانيين الحق في بسط السيادة على جميع اليهود من سكان فلسطين أكثر مما كان لفرنسا أو إسبانيا الحق في بسط سيادتها على الكاثوليك المحليين من سكان فلسطين. فالإجراء البريطاني لم يكن تدخلا في الشؤون الداخلية لبلد أجنبي فقط، بل كان أيضا أحد أحجار الزاوية الرئيسية في الصهيونية. لقد أكد الوحدة القومية للشعب اليهودي.
وهكذا مستمعين الكرام، رأينا الأرضية الفكرية اللاهوتية التي سهلت إن لم تكن قد خلقت هذا الاتجاه اليميني في المسيحية الذي ظل يتلاحم يوما بعد يوم مع الصهيونية حتى بلغ المدى الخطير الذي بلغه الآن، بحيث أصبح هذا التعاون وبالا على كل شعوب العالم وشعوب منطقة الشرق الأوسط بالذات، الذين ابتلوا بالمخططات الصهيونية ولحق الضرر والأسى حتى بالمسيحيين من سكان فلسطين. وكل ذلك حدث بتأثير من علماء لاهوتيين مسيحيين أصروا ويصرون على التقيد بحرفية التوراة والإيمان بصحتها وعصمتها من الخطأ.
قدمنا لكم من إذاعة طهران دراسات في الكتب المقدسة.
ملأ رجاء وخوفا،
تطير
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم التطبيع ومناقضة القوانين، تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لا شك أن التبادل الدبلوماسي وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول يمثل تجسيدا لمبدأ السيادة، ويعتبر أيضا تعبيرا عن حق الدول في رسم سياساتها الخارجية وفق مصالحها القومية، وهذا حق طبيعي لكل الدول كفلته المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعامي 1961 و1963. لكن عندما يتعلق الأمر بكيان محتل ويرتكب الجرائم فإن الأمر مختلف تماما. إن إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول هو أمر طبيعي في حالة عدم وجود عدوان أو انتهاك القانون الدولي أو استمرار دولة في السيطرة على أراضي دول أخرى بالقوة وضمها لسيادتها رغم مخالفة ذلك القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع. كيان الاحتلال الصهيوني ما زال يصنف ككيان احتلال ويسيطر على أجزاء كبيرة وواسعة من الأراضي العربية، إضافة إلى احتلال كامل أرض فلسطين وضمه القدس والجولان، ويستعد لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ويمارس العدوان بشكل يومي على سوريا ولبنان، وينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ويستمر في سياسة تثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال الاستيطان والتهويد لخلق واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تخضع للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، بما يجعل الممارسات الصهيونية من استيطان وتهويد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعينا الكرام، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني فإن قضية الإجماع العربي وقرارات القمم العربية التي وضعت لاءات ثلاثة، لا سلام لا اعتراف لا مفاوضات في قمة الخرطوم عام 1967 عقب عدوان الرابع من حزيران مباشرة، التي فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية ليس فقط على تل أبيب بل على كل من يتعامل معها من شركات دولية، فظهرت بناء على ذلك قوائم البلاك ليست التي صنفت الشركات الدولية التي تتعامل مع هذا الكيان، كما وضعت الدول العربية محددات في إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، منها مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية التي وضعت شروطا إضافية ترتكز على إمكانية قبول تل أبيب في منظومة المنطقة في إطار تسوية سياسية شاملة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي لانسحاب الاحتلال
من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. بناء على ذلك أعزائي الكرام، هذه المحددات لم يعد للدول العربية التي حضرت القمم العربية الأخيرة التي أكدت رفض الموقف الأمريكي وأكدت عروبة القدس ورفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ورفضت صفقة القرن في اجتماع وزراء خارجية العرب عقب أيام قليلة من إعلان ترامب ما يعرف بصفقة القرن. وفي ظل مشروع الضم وتهويد القدس لم يبقى أي مبرر لكسر الإجماع العربي وتجاوز القضية الفلسطينية وإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال والتحجج بأن ذلك يمكن أن يساهم في دفع عملية السلام المتوقفة أصلا ووقف مشروع الضم، إضافة إلى أن هذا العمل هو خلاف القانون وهو انتهاك لكل الإجماع العربي والإسلامي وهو خطوة مغايرة لكل حقائق التاريخ ولكل مطالب الحق الفلسطيني المشروع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه التطبيع ومناقضة القوانين. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
بريق الكلام. إن المعاصي لا تجلب إلا الخيبة في الدنيا والندم في الآخرة. جاء في كتاب الكافي، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. نتابع حديثنا عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ صباحا لندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والدعاء له بتعجيل الظهور والتوسل من قارئ الدعاء بأن يوفق للإسهام في مساندته سلام الله عليه. وقد سبق أن حدثناك عن مقدمة الدعاء حيث تضمنت قسما بجملة من الظواهر المرتبطة بعظمة الله تعالى وبإبداعه وبرسالاته إلى المجتمع البشري، وحيث قلنا إن القسم بالشيء في نصوص القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام يعني لفت النظر إلى أهمية الظواهر التي يقسم بها. ولنقرأ من جديد مقدمة الدعاء المتضمنة قسما بجملة ظواهر على النحو الآتي: اللهم رب النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب البحر المسجور، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور، ورب الظل والحرور، ومنزل القرآن العظيم، ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. هذا الاستهلال للدعاء يتضمن أنماطا ثلاثة من القسم، هي القسم بعظمة الله تعالى من حيث الإشارة إلى ظواهر إبداعية كالنور والكرسي والبحر والظل والحرور، ثم القسم ببعض رسالاته إلى المجتمعات البشرية، ثم القسم بملائكته وأنبيائه ورسله. والذي يعنينا هنا أن نحدثك عن كل واحدة من الظواهر المشار إليها حتى نصبح على وعي بما نقرأ من الدعاء المذكور. بالنسبة إلى الظاهرة الأولى، وهي أنه تبارك وتعالى رب النور العظيم وكذلك رب الكرسي الرفيع، تستوقفنا عبارة رب دون سواها من العبارات المشيرة إلى مبدع الكون جل جلاله، كالإله مثلا أو الملك، أي أن قارئ الدعاء قد يتساءل ويقول: لماذا أطلق الإمام عليه السلام كلمة رب عبر رصده لهاتين الظاهرتين النور والكرسي؟ طبيعيا يرد نفس السؤال بالنسبة إلى ظواهر أخرى وردت في مقطع الدعاء المذكور، مثل قوله سلام الله عليه: رب البحر المسجور، رب الظل والحرور، وأيضا بالنسبة إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين استخدم الإمام عليه السلام نفس العبارة فقال: رب الملائكة. إن هذه الأسئلة عندما تطرح إنما تنطوي الأجوبة عنها على أسرار يتعين على قارئ الدعاء معرفتها، بخاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار ملاحظة أن النصوص الشرعية تستخدم عبارات متنوعة للتعبير عن مبدع الوجود الخالق سبحانه كما هو ملاحظ. مثلا في سورة الناس: إن كل واحد منا عندما يقرأ سورة الناس تستوقفه ثلاث عبارات متنوعة تطلق على مبدع الوجود جل جلاله، وهي: الرب، الملك، الإله. حيث تقول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. إن هذه السورة تتناول الاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بمعنى أن السورة تتحدث عن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان، وحينئذ فإن الله تعالى هو الجهة التي نستعيذ بها. ولذلك نتساءل: لماذا جاء الوصف لهذه الجهة مرة بكلمة رب الناس، والثانية بكلمة ملك الناس، والثالثة بكلمة إله الناس؟ ألا كان من الممكن أن يقال بأنه رب الناس أو ملك الناس أو إله الناس كما هو وارد في نصوص قرآنية أخرى دون أن تتنوع بهذا الشكل. طبيعيا ثمة أسرار تقف وراء الانتخاب المذكور متمثلة في جملة ما تتمثل فيه بأن كلمة الرب من حيث جذرها ترتبط بالتدبير أي المدبر، وأما كلمة الملك فترتبط بالسيادة والقدرة، وأما الإله فترتبط بالعبودية. والسؤال هو: ما هي الأسرار الكامنة وراء الاستعاذة بالله تعالى من خلال ثلاث عبارات متنوعة بالنسبة إلى وسوسة الشيطان؟ من البين مستمع الكريم بأن الشيطان يعد المصدر الوحيد لإضلال البشر، وحينئذ فإن الاستعاذة منه ينبغي أن تتم على شتى مستويات القوة الرادعة للشيطان. من هنا فإن الاستعانة بالله تعالى من خلال كونه ربا أي مدبرا يشكل جزءا من القوة الرادعة، بصفة أن الالتزام بمبادئ الله تعالى يعد مادة تربوية عظمى، وأيضا من خلال كونه ملكا أي سيدا وقادرا يعني الهيمنة والسيطرة على الموقف. ثم سمة الإله من حيث كونها تعني العبودية له جل جلاله، فإذا الاستعانة بالله تعالى تشمل أي قوة محتملة تقف أمام الوسوسة الشيطانية التي قد توسوس من خلال التزيين لمبادئ ضالة أو التخويف من عمل خاص أو الانصياع أخيرا لها. ولكن بالنسبة إلى الدعاء الذي نحن بصدده فليس الموقف يرتبط بظاهرة متشعبة للجهات، بل يرتبط بإبداع الله تعالى لظواهر كونية ذات أنظمة خاصة مفتقرة إلى تدبير ونظام محكم، وهو ما يتسق مع عبارة رب لأنها تعني التدبير للكون. إذن إذا كان البشر في استعاذته بالله تعالى من الشيطان بحاجة إلى التدبير والسيادة والعبودية، فإن الأمر يختلف بالنسبة إلى الظواهر الإبداعية التي لا تقترن إلا بعملية التدبير أو التنظيم لهذه الظواهر المتنوعة، سواء أكانت تتصل بالنور أو الكرسي أو البحر. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى مفردات الدعاء المذكور لنحدثك عنها، ونعني بها الظواهر المرتبطة بالنور والكرسي وسواهما، وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى لقاءات لاحقة إن شاء الله. مستمعينا مستمعاتنا، نستمع وإياكم إلى دعاء العهد. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل بظهور قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. إلى اللقاء، والسلام عليكم. حبل الرجال